بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد من العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فيما ذكره أهل السير أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه من يقول له احفر طيبة، ثم قيل له احفر برة، وفي كل مرة كان يتساءل عما يحفره. فجاءه المنام في الليلة الثالثة أو الرابعة فقال له احفر زمزم، قال وما زمزم؟ قال لا تنزف ولا تذم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فقام إلى تلك الأمكنة التي وصفت في الرؤيا، فحفر البئر فكبر عندما رآها، وعلم أنه أعاد حفر بئر زمزم التي أخرجها الله لإسماعيل من قبل. جاءت قريش تنازعه تخاصمه، تقول له نحن لك من الشركاء ومعك في هذا الفضل والمجد، لكنه أبى وقال هذا شيء خصصت به دونكم. على سنن العرب في جاهليتها احتكموا، فخرجوا إلى كاهنة يقال لها كاهنة سعد هذين في أطراف الشام، وخرج الجميع مع عبد المطلب بعض أبناء عمومته من بني عبد مناف، ومن كل قريش وفدا يمثل بيوتها وأسرها. وهم في الطريق نفذ الماء الذي في أيديهم، فتشاور بعضهم فغلب على ظنهم بادي الرأي أن يحفر كل منهم قبره ما دام في قوته، فإذا مات وراه أصحابه فيه. ثم بدا لهم أن هذا رأي غير سديد، فعزموا على المضي. فلما قام عبد المطلب وركب ناقته انبعثت من الناقة من تحت خفها ماء، فسقي في ذلك المكان في المفاوز. فلما رأت قريش أن عبد المطلب موفق لهذه الدرجة قالت له عد إلى مكة راشدا لا ننازعك في البئر، فإن الذي سقاك في هذه الفلاح لهو الذي سقاك في مكة. فلما قالوا له ذلك عاد عبد المطلب ومن معه من أشراف قريش إلى مكة، فظهر شيء من مجده. ثم لما كان عام الفيل لجأت إليه قريش أن تأخذ عنه الرأي، فأشار عليهم أن يخلوا ما بين أبرعة والبيت. فلما احتقره أبرعة لما جاء يسأله عن الإبل قال كلمته الشهيرة أنا صاحب الإبل وربها وللبيت رب يحميه. ثم أخذ قريشا إلى أعالي الجبال فرأوا كيف أن الله جل وعلا أباد أصحاب الفيل. ثم من ذريته أي من عبد المطلب كان له أبناء 10 أو 11 على الصحيح، منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج عبد الله آمنة ثم مات، وآمنة حمل برسولنا صلوات الله وسلامه عليه لأنه مات صغيرا. ثم بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40 كما هو معلوم، نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين بعد أن فتح الله له مكة فاجأته هوازن بما لا قبل للناس به، وكان الناس قد أعجبتهم الكثرة ففر كثير من الناس أو غابوا أو تراجعوا، فثبت صلى الله عليه وسلم على بغلته وهي بزمام ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، لأن أباه عبد، لأن أباه عبد الله قد مات وهو صغير، لم يترك مجدا ينسب إليه، فلو قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد الله لما عرفه أحد، لأن العرب لم تكن تعرف أباه عبد الله. لكن عبد المطلب للمجد الذي ذكرناه قبل قليل معروف في العرب كلها، فانتسب صلى الله عليه وسلم إلى جده المعروف رغم أنه ليس ابنه لصلبه، لأنه بينه وبين عبد المطلب أبوه عبد الله، فقال أنا ابن عبد المطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم ربيب ثقافة عربية معروفة، أن العرب تفتخر بالأمجاد ومن عظم من الرجال. قال حسان ولدنا بني العنقاء وابن محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، فإن الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم امتدح جده وانتسب إليه. بهذا الحديث النبوي وطد صلى الله عليه وسلم أنه يجوز شرعا أن يفتخر بأهل المجد، رغم أن عبد المطلب لم يدرك البعثة، يعني ليس لا يطلق عليه مسلم، فهو معدود في أهل الفترة، ومع ذلك انتسب صلى الله عليه وسلم إليه وامتدح به وتذكر مآثره. هذا هو التأصيل الشرعي الأول لفكرة صحة إقامة معرض شاهد وشهيد عن الملك فيصل بن عبد العزيز غفر الله له ورحمه. لأن الإنسان عندما يرقى منبرا أو يخاطب الناس في محفل علمي إنما يعرض على الناس عقله، وحري بمن يعرض على الناس عقله أن يؤوب بهم إلى الهدي النبوي وإلى الكتاب والسنة حتى يقبل الناس بعد ذلك قوله. هذا كتأصيل شرعي لفكرة المحاضرة أصلا. أما ما يمكن أن يقال عن الفيصل وتضامن المسلمين، فإن الله جل وعلا في كتابه العظيم الذي أنزله على خير خلقه أظهر لنا جل وعلا أن قوام الأمة الأعظم في اجتماع كلمتها، وفي هذا المعنى آيات كثر يحفظهن العوام قبل العلماء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة، وغيرها من الأحاديث. والأمة بقدر الله، ولا يمكن أن يدفع القدر، لا يمكن أن تجتمع على كلمة واحدة بعد الشيخين أبي بكر وعمر، اجتمعت اللهم إلا في حتى في عهد بني أمية كان هناك شيء من المنازعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني معاوية المعروف الآن مسجد الإجابة دعا ربه تبارك وتعالى، فلما أنزل الله جل وعلا عليه آيات من سورة الأنعام والتي فيهم ويذيق بعضكم بأس بعض، لم يقل صلى الله عليه وسلم قدرا أعوذ بالله من ذلك، ما تعوذ، قال هذه أهون وأيسر، فوقع السيف في الأمة، ولو أراد الله جل وعلا أن لا يقع لوقعه أولا قدرا على لسان نبيه، لكن النبي لم يتعوذ مع أنه تعوذ من سابقتها من العذاب من فوق من أسفل. فكون الأمة يذيق بعضها بأس بعض هذا أمر قائم قدرا، لكن لا يعني قبوله مطلقا، وإنما يدافع قدر الإمكان. والأمة كلما تذكر الإنسان مجدا بنته في الغالب إنما يعلم أن ما بنته عندما توحدت كلمتها. وتضامن المسلمين عبر التاريخ كان الشغل الشاغل للعقلاء منها، إلا أنه كان في حيز العلماء أكثر منه في حيز الملوك والأمراء، أي أنه يحمل لواءه العلماء غالبا، وربما حمله بعض الملوك والأمراء عبر التاريخ كنور الدين زنكي رحمه الله والناصر صلاح الدين، لكنه كان في كنف الأمراء أقوى، في كنف العلماء أكثر، لكن العلماء مهما بلغوا لا يملكون سلطة القرار الذي يملكه ولاة الأمر. في هذا العصر الذي نعيشه والذي بتحديد أوفق في المرحلة الزمنية للأمة التي كان الملك فيصل حيا يومها، كانت الأمة بعض دولها لم تقم بعد من الاستعمار، ومن تحررت من الاستعمار قلما تخلو من داء، إما أنها طعنت في فكرها فكان الاستعمار قد ألقى بكثير من ثقافاته فيها، أو أن الاستعمار تركها من غير موارد اقتصادية حتى تكون ذات صلة به. والأعداء آنذاك كانوا ثلاثة: الاستعمار نفسه والصهيونية والشيوعية، وكانت في أوج مجدها. الملك فيصل رحمه الله تولى زمام الحكم في البلاد عام 84 في جماد الآخرة. الحديث هنا عن شخصية تكلم الناس عنها كثيرا. فالملك فيصل رحمه الله كما يعلم الجميع استشهد قبل 35 عاما، وقام مثل قامة الملك فيصل طاف حول شخصيتها الدارسون والمؤرخون والأدباء والشعراء والباحثون، قلما يبقى شيء لأحد أن يقوله جديدا، فهي أشبه الناس بقول عنترها الغادر الشعراء من متردم. لكن مع ذلك تحتاج الأجيال أحيانا إلى أن تفقه الخطاب، لا أن يعاد عليها ويقرأ عليها التاريخ فيصبح تاريخنا ليس أكثر من لغة أرقام. وهذا ظاهر حتى في دراسة السنة، فإن من أخطاء دراسة السيرة النبوية أن الناس يفقهون أن القتل في الشهداء في بدر 14 وفي أحد 70 وهكذا، لكن الواجب حقا أن يفقه الناس بفقه السيرة. كذلك عند الحديث عن قامة جليلة كشخصية الملك فيصل ينبغي الحديث عن أثر ذلك في عالم في ما نعيشه نحن من أيام وما نعيشه من أحداث كما هو معلوم أطلت علينا لا تكاد تخفى على أحد. هذا الإطار العام الذي سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. قلنا إن هناك ثلاثة أعداء: الصهيونية والشيوعية والاستعمار. هؤلاء الأعداء الثلاثة ساعدهم على ذلك أن أكثر أو كثيرا ممن كانوا يتولون زمام الأمر في الأمة، الله أعلم بحالهم، واجه الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه أمورا عظاما في سبيل تحقيق غايته. لكننا نبدأ بأصل الحديث. تبنى الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه التضامن الإسلامي عبر خطوات ثلاث. الخطوة الأولى التمهيد له بأن بثه في الأمة عبر خطبه، وكان أكثرها يقع في موسم الحج، فقد اعتادت الأسرة المالكة أن الملك يجتمع برؤساء وفود الحجيج كل عام في الحج. كان في أزمنة الملك فيصل يقوم في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وهو في الأزمنة في زمن الملك فاضل رحمه الله والآن في زمن الملك عبد الله يعمل في ثاني أيام العيد يوم 11 من شهر ذي الحجة. جرت العادة أن الملك يخاطب الأمة في مجمع الحجيج، فكان الملك فيصل يمهد أولا لإقناع الناس بحاجتهم إلى التضامن، وأنه لا سبيل لنصرة الأمة إلا بتضامنها. وعندما يقول تضامن إسلامي أي أنه لا بد أن يقتنع المسلمون أولا بالإسلام، وأي أحد يطلع مجرد اطلاع على الحقبة تلك يعلم كيف كان الناس غالبا بعيدين عن الأمة، إن قرأ صحفا، إن قرأ كتبا، إن قرأ روايات، إن كان من أهل الفن وشاهد أفلاما، أيا كان الحال فتلك الحقبة كانت الأمة بعيدة جدا عن دين الله. فكان الملك رحمه الله يبدأ بالخطوة الأولى التمهيد لما بعد ذلك، فكان يبث في الناس أن الإسلام هو الأصل. حتى إنه لما زار تونس ضمن جولته وألقى هناك خطابين، خطاب في مجلس الأمة التونسي وخطاب في جامع الزيتونة، وكان يعلم أن الاستعمار الذي كان قد ضرب بكلاله في تونس ودول المغرب العربي كلها قد أثر في فكرهم ورؤية الناس للدين، فكان حريصا على أن يبث إليهم عن قناعة يحملها هو أنه لا سبيل للنصر إلا بالإسلام. فكان يبين لهم أن الأمة الإسلامية لا صلاح لها إلا بالقرآن والسنة، وأنه لا حاجة أن ننظر في تراث الغرب لا من قليل ولا من كثير، لأنه في دين الله ما يكفينا. فكان مرة يبين كأن المخاطب معه لا يفقه شيئا، وحينا يتذكر أنه ما زال ضيفا فيأتي بألفاظ تمهد لكلامه وتجعله مقبولا، على ما كان من صنيع نبي الله يوسف عندما يقول لإخوتي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ثم يقول وأنا خير منزلين، يرابح في كلامه. فمثلها في خطابه في مجلس الأمة التونسي وجامع الزيتونة كان يبين، وقبل ذلك في أيام الحج، على أن الإسلام هو الخيار الأوحد. لما ظهرت الشيوعية ظهرت ردة فعل بالرأسمالية، وأنه لا ينبغي أن يصبح الناس إقطاعي تحت حكم الإقطاعيين، وأن أصحاب رؤوس المال يتحكمون بالشعوب والعمال. فنشأ في ظل الشيوعية كما هو معلوم النقابات، وارتفعت أسهم العمال وأصحاب العمل على ما جاء به ماركس وأتباعه. ضاع الدين، ضاع الحق ما بين هذين. فلما ظهر بعض المفكرين المسلمين أو من يسمى بهذا ويقول إن الشيوعية هي نفسها الإسلام ويحتج بفعل أبي ذر وأمثاله، كان الفيصل رحمه الله يواجه ها هنا في هذه الجزئية موقفا فكريا صعبا، لكنه كان حتى في بعض ردوده يقول إن كانت حقا كما تزعمون أن الشيوعية فرع عن الإسلام، فلماذا تتركوننا نلتمس الفرع ونترك الأصل؟ وهذا نص كلامه رحمه الله. والمقصود من هذا أن هذا نوعا من الجدل، وإن ليست الشيوعية من الإسلام في شيء، لكن كل أحد يطرقها من باب. المقصود أن الخطاب الملك فيصل في الأول هو نفسه لتربيته، لحياة والده، للأسرة التي عاش فيها، لأمور عديدة نشأت فيه، هو نفسه مقتنع بما يقول. ولا يمكن لأحد أن يؤسس غاية، أن يؤسس عملا عظيما أو أن يصل إلى غايته حتى يكون هو أصلا مقتنعا، يكون هو أصلا مقتنعا به، وإلا محال. ومن قرأ القرآن بتدبر يجد أن الله يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال الله بعدها وليكون من الموقنين. ولما أراد الله أن يبعث خير خلقه صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، عرج به إلى سدرة المنتهى، فهو صلى الله عليه وسلم يحدث عن الجنة التي رآها، ويتحدث عن النار التي رآها، ويتكلم عن أنبياء رآهم بعينه وصلى بهم، فيكون متلبسا بالأمر مقتنعا به. فكان الفيصل رحمه الله، وهذا سر قوته بعد عون الله جل وعلا، وهذا من عون الله، أنه مقتنع تماما أنه رغم هذه الشعارات التي ظهرت في زمنه وأنزلت من قبل حكام عرب وغير عرب أنها كلها هراء لا تصح في شيء، حتى قال في أحد خطبه إن الأصنام ليست فقط أوثانا تعبد، بل إن من الأصنام هذه الشعارات التي يقاتل من أجلها، وهي ليست من الدين، وهي ليست من الدين في شيء. ولم يكن رحمه الله يقتصر في خطبه هذه على الخطب ذات الشأن العام، حتى في الاحتفالات الخاصة كما في عام 86 عندما فتح مركزا ماليا تكلم عن أن الإسلام هو الشأن الأعظم، وأن القرآن هو الدستور، وأن السنة هي المنطلق، سواء كان في احتفال عام أو في احتفال خاص، في مسألة داخلية أو في مسألة خارجية. هذه الخطوة الأولى التي نشأت عن قناعته. هذا الكلم عندما كان يقال الأمة فيها عقلاء، والإسلام ليس حصرا على بلد، كثير من عقلاء الأمة ومفكريها بذلك الزمن قبلوا دعوة الفيصل وشاعوها في بلادهم. فانتقل رحمه الله إلى الخطوة الأخرى، وهي القيام بالزيارات. فبدأ بزيارات إلى دول أفريقية ودول آسيوية. لم يكن الناس يومئذ يسهل الوصول إليهم كالآن، فكان الإعلام غالبه مقتصر على فضائيات محلية، فلم يكن الآن الخطاب لو في قناة إخبارية ما يذاع يعرف العالم كله، لكنه في زمن الفيصل لم تكن هذه الفضائيات بهذا الحل، وكل من يعرف أن CNN وهي وليدة حرب الخليج الأولى لم تكن قبلها موجودة وإنما جاءت متأخرة، فلم يكن الأمر بالمسألة السهلة في نقل الخطاب، لأن كل دولة كان إعلامها يبث أخبارها، ولا يوجد قنوات عالمية، إن كان وجد فهو محدود جدا ربما لا يشاهده أحد. فانتقل إلى المسألة العملية فقام رحمه الله بزيارات. خلال هذه الزيارات قصد أمرين، أما الملوك فكان يخاطبهم في لقاءاته معهم على أنه لا مفر من أن الإسلام هو الحل، وأما الشعوب فالناس فيها فطرة، وأنتم تعيشون هذا، إذا خرجتم إلى خارج هذه البلاد فإنه عندما يأتي شخص من هذه البلاد يكون محل حفاوة باعتباره من أرض الحرمين. فلما كان الفيصل يمر على الشعوب المسلمة في آسيا وأفريقيا كانت تحتفل به لكونه عاطفيا تراه رجلا قادما من أرض الحرمين، فهذا كله يعين على بث الفكرة وعلى نشرها ويمهد لأمور أرادها الفيصل، سيأتي عنها بعد ذلك حديث عنها بعد ذلك. فكان يتكلم ويخاطب، طبعا هذا يقبل هذا على مرض، هذا يختلفون الناس، لكنه كان يحمل وربما سمع كلمات قاسية وهذا لا بد منه، لكنه كان رحمه الله لأنه مقتنع أنه لا سبيل إلى وحدة المسلمين وإلى رفعة شأنهم إلا بالإسلام كان يصنع هذا. بعد هذه الخطوة كان حريصا على أنه لا يكون الخطاب فقط للحكام، ولا بد أن يكون للشعوب المسلمة حظا، فرمى بثقله كله في إنشاء رابطة العالم الإسلامي حتى يتمخض عنها ما يعين على رفعة الشعوب، فأنشئت وعرضت من عدة دول، ولا حاجة للتسمية، عفى الله عما سلف، وعرضت من عدة دول، لكنه ألح حتى أولدها من رحم مقبولة، ثم نشأ عن ذلك مؤسسات اكتسبت شرعية شعبية إلى اليوم. فرابطة العالم الإسلامي بذل الملك فيصل جهودا كبيرة لإنشائها، تمخض مع ذلك أنشأ على هذا الجانب الشعبي، على الجانب السياسي أنشأ منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذه يعرض فيها معارضة جمة وقوية، لكنه ألح حتى أنشأها. والعاقل من يعرف كيف يوظف الحدث. ففي 21/8/1969 جرت محاولة إحراق المسجد الأقصى على يد اليهودي الأسترالي، هذا الحدث وربما صحت الأجسام بالعلل أعان الفيصل على أن يرمي بقوة في قضية لا بد من إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، فأنشئت، فأنشأ من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي البنك الإسلامي للتنمية، وإلى اليوم والبنك الإسلامي للتنمية يقوم بدور عظيم في الأمة. نعود في الأول، قلنا إن الاستعمار ترك الأمة فقيرة فكريا وماليا، أراد الفيصل من البنك الإسلامي للتنمية أن يسدد الجانب الاقتصادي الذي تركه الاستعمار في الدول الإفريقية خاصة، ومن خلال رابطة العالم الإسلامي أنشئت مؤسسات ثقافية تحمل الهوية الإسلامية، أراد الفيصل منها أن هذه المؤسسات الفكرية تسد الفراغ الفكري الذي تركه الاستعمار، بل لم يترك فراغا فكريا بتعبير أوضح، ترك موروثا غير مقبول، حاول الفيصل جاهدا أن يسده من خلال رابطة من خلال المؤسسات التي ولدت من رحم رابطة العالم الإسلامي. فهذه الخطوات الثلاث التي سعى فيها الفيصل رحمه الله تعالى من خلال دعوته للتضامن الإسلامي على أن يحيي هذا الأمر في الأمة. كان في خطابه رحمه الله يفرق ما بين الخطاب لمن يعيش في بلد إسلامي ولمن يعيش في بلد غير إسلامي. قال في أحد خطبه: والمسلمون أحد فئتين، إما فئة مسلمة فهؤلاء ينبغي عليهم أن يحكموا كتاب الله في أنفسهم، وإما فئة مسلمة تعيش في بلاد غير مسلمة فهؤلاء يجب عليهم أن يحتكموا إلى الشرع فيما بينهم، وأن يحافظوا على تكاتفهم وتوحدهم، وأن لا يسعوا إلى الخراب والتدمير حتى لا يضرهم ذلك. وهذا قول سابق لأوانه لمن يقرأ التاريخ المعاصر. الإسلام كل يدعيه، فكل من عبر التاريخ الإسلامي رفع راية ويريد الناس أن يتبعوا رفعها تحت اسم الإسلام، وهذا أمر لا يقبل الجدال أبدا. فقد قلنا مرارا ها هنا وفي غيره، الذي قتل الحسين بن علي كان يكبر، فكل أحد يدعي أنه أن الإسلام معه. والإسلام إنما يكاد يضيع إذا تخطفه الأفراد، تخطفه الأحزاب، تخطفه الجماعات، وادعى كل أن الإسلام عنده ضاع الإسلام. أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا، فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. يظهر لي قراءة أن الفيصل رحمه الله لما دعا إلى التضامن الإسلامي كان يخشى أن يتخطف الإسلام، أن يتخطف الإسلام الأفراد، ويصبح كل يؤسس شيئا ويقول الإسلام عندي، وهو واقع كثيرا في العصر الذي نعيشه، ولا حاجة بالاستشهاد، فمن أعظم المعضلات توضيح الواضحات. لكن المقصود أن الإسلام لا بد أن تتبناه الدول، تتبناه الحكومات، ويأثم الحكام ويأثم الملوك ويأثم الأمراء والرؤساء، كل بقدره على قدر تخليه عن حمل راية. ويصبح الإنسان عظيما إذا كان يحمل راية الدين. وهذا من دقائق الفقه في كلام الله. الله جل وعلا ذكر عن كليمه موسى قال: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وذكر عن كليمه موسى أنه عرض الخضر 3 مرات. وذكر عن كليمه موسى قال: فوكزه موسى فقضى عليه. ولم يذكر الله جل شأنه شيئا من هذا عن نبيه أيوب، ولا عن نبيه يونس، ولا عن نبيه زكريا، ولا عن يحيى، ولا عن غيرهم أو سواهم من الأنبياء والمرسلين، مع الاتفاق أن موسى عليه السلام أفضل من هؤلاء كلهم. لكن موسى هذه كلها ضاعت أمام أنه أحيا أمة وقدم عطاء عظيما لأمم، فكل هذا الذي وقع منه عليه السلام وهو خلاف الأولى لا يسمى ذنبا، لكنه ليس بشيء أمام أنه استطاع أن ينهض بأمة كاملة تعبد الله هي أمة بني إسرائيل. على هذا فالفيصل رحمة الله تعالى عليه عظمته، نحن لا نذكر أنه كان يصوم الاثنين والخميس أو يقوم الليل، هذه نجهلها عنه وقد يكون خيرا من ذلك، لكن نحن نتكلم عن رجل تحيا به الأمة، عن رجل يحيي الأمة فينشأ في كنف ملكه المسلم آلاف العباد وآلاف العلماء وآلاف الزهاد وآلاف قادة الجيوش. هذه عظمة الرجال الحقة، وهو الذي أراده الفيصل رحمه الله. كان الفيصل عمليا، ومن أخطائنا في هذا العصر أن الإنسان يقرأ التاريخ، فيقرأ من أمير المؤمنين هارون بن الرشيد إلى رفقاء كلب الروم، فيترك كل شيء ويبقى على كلمة أمير المؤمنين، فيرى أنه متى ما تسمى بأمير المؤمنين حاز المجد الذي حازه الأوائل. وهي القضية ليست قضية ألقاب، لكن الإنسان يعيش، لابد أن يعيش واقعه. فهؤلاء العظماء قديما عندما عاشوا الواقع أفلحوا. أما من يريد أن يقرأ التاريخ ويريد أن يحيا التاريخ في زمن هو ليس، لا هو ليس من صنع الأوائل، لا يمكن أن يعيش، لكن ما يقرأ يكون عونا، يكون نبراسا، يكون فائدة، لكن محال أن يكون هو، محال جدا، ولا يقبل ولا يرضى به. وما أضاع الأمة إلا مثل هذا التفكير، ومن أسباب ضياع الأمة وجود مثل هذه العقليات. وجود التضامن محال أن يكون الناس كلهم على طبقة واحدة بالاتفاق، وهذا الفيصل كان يدركه، لكنه كان يقبل من كل بلد ما يمكن أن يؤخذ منهم. فبعض الناس، وهذا كما في مؤلفة قلوبهم كما في مؤلفة قلوبهم، يكفيك شر هذه نعمة، فبعض الناس يعينك. فكان الفيصل عمليا في هذا الجانب لم يصادم القوى التي كانت موجودة، ورغم أن كثيرا من القوى إما حسدا وإما بغيا شكك فيه وفي دعوته، وكان لا يزيد على أن يقول أسأل الله أن يهديني وإياهم إلى الحق، وكان يرددها في المحافل، وقد مضت سنة الله في خلقه، إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله جل وعلا فيه. والله يقول في كتابه العظيم لكل نبأ مستقر، وقد استقر الأمر وأدرك الناس من قبل تلك الدعوة في التشكيك ولم يقبلها أن الفيصل رحمه الله كان على الحق. نأتي لقضية لا يمكن للطرح سياسي إغفالها، وهي قضية المسجد الأقصى. صلى الملك فيصل كما نعلم في المسجد الأقصى قبل حرب 5 حزيران، ثم وقعت الحرب ودخل المسجد الأقصى في ضمن ما احتلته إسرائيل. المسجد الأقصى يطلق على المكان كله، ليس على البناء الموجود فقط في الصورة، فحتى الباحات هذه كلها تسمى المسجد الأقصى، ما فيها قبة الصخرة، فهو واسع جدا من حيث الناحية الشرعية الدينية. نسمع بالهيكل اللي تزعم يهود أنه تحت المسجد الأقصى ويحفرون ينقبون عنه. من ناحية شرعية تاريخية، دين الأنبياء واحد، والوراثة الشرعية لهم دين الله، لأن الله قال لعيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلا يعني الآية هنا النصارى، إنما كل من جاء على الدين الذي جاء به عيسى، فمحمد صلى الله عليه وسلم أخذ عن عيسى التوحيد، جاء على نفس السنن، لأن أنبياء الله كلهم يدعون إلى دين واحد. سليمان عليه السلام جدد البناء ولم يبنه، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي بيت وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي، قال بيت المقدس، قيل كم بينهما، قال 40 عاما. ومعلوم أن سليمان لم يكن عليه السلام آنذاك موجودا. فالوريث الحق لسليمان عليه السلام هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فالذي على دين الأنبياء هو الوريث الحق لهم. والرب تبارك وتعالى قدم بني إسرائيل في زمن ما مضى، وقال جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي على أهل زمانهم، لكنهم فرطوا في الأمر فأخذه الله منهم وأتاه هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا يفهم أنه لا يوجد حق شرعي لليهود في أرض المقدس. هذا المسجد يمثل للمسلمين شيئا عظيما، لكنه للأسف في زمن الفيصل كان ينظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية عربية محضة، فنقلها الفيصل من قضية عربية محضة إلى قضية إسلامية، وقال بخطاب له، وصف القضية بوصفين، قال فقضية فلسطين قضية إنسانية إسلامية. فهو أراد بقضية إنسانية أن يكسب المحايدين في العالم، وأراد بقوله إسلامية أن يخرجها من إطارها العربي الذي كانت فيه، وأنه الحل في المشروع الحقيقي للأمة هو تضامنها وتكاتفها. فلهذا ما كان سائدا في زمانه على أن القضية قضية تتعلق بين العرب وإسرائيل، العرب والانتداب البريطاني، العرب واليهود، أراد الفيصل أن يقع الأمر على منواله، وأن يضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن يجعل القضية قضية إسلامية، فقام بزيارات إلى تركيا وإلى أندونيسيا وإلى غيرها من دول العالم الإسلامي حتى يحملهم هم الإسلام. وأنت تعلم أن تعلم اليوم أن ما تراه في الشاشات في الفضائيات من موجات غضب تحملها الشعوب عندما حدث في غزة وقبل ذلك ما يحدث في فلسطين، هذا كله غرس بذره الفيصل رحمه الله تعالى أيام حياته عندما أخرج القضية من كونها قضية عربية محضة إلى كونها قضية إسلامية يجب أن يلتف المسلمون حولها. قلنا استثمار الحدث أن المسجد الأقصى عندما جاءت محاولة إحراقه زاد الفيصل في ضغطه على الملوك والرؤساء أنه لا بد من وجود منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا بد أن تصدر قرارات من المنظمة ومؤتمرات القمة. في هذا الخضم أي إنسان يحمل مبدأ عظيما لا بد أن يواجه ما يواجهه. كانت ما واجهه الفيصل يتمثل في أمور عدة، من أهمها الدعوات الشيوعية في زمنه كانت قوية جدا مدعومة سياسيا واقتصاديا وعسكريا في بعض الأحيان، وهذه وقف عندها وقفة أنه لم يقبل بها أيا كانت مع صبره على بعض المواقف. الحالة الثانية، أحيانا يريد الإنسان أن يحسن فيسيء من حيث يريد أن يحسن. من يريد أن ينفع الناس لا يكثر بالتقريع عليهم، وهذا يقع في زماننا أحيانا عندما يتصدر بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم إما لمنبر أو لمحفل. وفرق عظيم بين أن تريد أن تهدم أحدا قائم وبين أن تريد أن تبني لأمتك شيئا، وهذا أظن أن الفيصل رحمه الله عانه. فمثلا حتى تتضح الصورة، الكل يحفظ أبيات عمر أبو ريشة: رب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، إلى آخر الأبيات. وقوله: على رأيكم سبحان خالقهم عاشوا وما شعروا ماتوا وما قبروا كان لهم على الرباط العقل محو العار مؤتمر، رأيته الموجودة في ديوانه. المقصود وفرق، يأتي إنسان ويصرخ ويقول أبيات عمر أبو ريشة فيخرج الناس ويقولون إنه خطيب مفوه وصدق، هؤلاء الزعماء هؤلاء الحكام هؤلاء الرؤساء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، ولا يوجد أي شيء عمل قدمه الخطيب ولا صنعه الناس للأمة، وهذا شيء يسير قولا، ولذلك يستطيع أن يحسنه كل أحد. لكن العاقل في مثل هذه المواقف يأتي يبني، ليس هو شيء على ظهرك تريد أن تتخلص منه. فالعاقل لا يسأل الله أن يخفف حمله، إنما يسأل الله أن يقوي ظهره. وقد كان الفيصل فيه شيء من هذا الكثير، واشتدت هذه النبرة في آخر أيامه، ولعلها إن صحت الفرضية هي أحد أسباب اغتياله. حتى قال في بعد إحراق المسجد الأقصى وهو يبكي، وهي موجودة حتى على المواقع، قال: إن لم نجاهد من أجل فلسطين فلا أبقانا الله على وجه هذه الأرض. ثم لم يملث طويلا بعدها فاستشهد ومات. موضوع الشاهد منه أن الفيصل رحمه الله لم يلجأ إلى طرائق حمل الخطأ على الآخرين أو تحميله للغير أو الخطابات الجماهيرية التي لا ينشأ عنها إلا تأجيج الناس ولا تضع حلولا ولا ترسم طريقا ولا تدل على رشد ولا تنقذ من ضلالة، إنما يشهد الناس للإمام أو للخطيب أو للمحاضر أو للأستاذ الجامعي بعلو كعبه في الفصاحة والبلاغة، وهذا أمر يسير. ولذلك كان يقول رحمه الله، وأنا موجود في خطبه، قال: إن الأمة لا تدار من خلف المكاتب ولا بالخطب الرنانة، فوالله إن دقت ساعة الصفر ستجدونني وأبنائي وأسرتي أول المجاهدين وأول الركب. والمقصود من هذا أن الإنسان حتى يفقه الجيل القادم الجيل المعاصر كيف ينظر إلى سيرة العظماء أنهم يعملون. لكن سهل جدا أن يقول الإنسان خطابا ثوريا أو عصاميا ويخرج يمدحه الناس ويقبلون رأسه وهو لم يترك لهم حلا، لأن الناس جبلوا على أنهم يحبون من يحمل الوزر عنهم. أنت الآن يدخل شخص ملتحي واللحية من أعظم السنن إلى صلاة جمعة، فيأتي الخطيب فيتكلم مباشرة عمن يحلق لحيته، سيشعر هذا الذي هو معفن لحيته أن هما كبيرا انزاح عنه، وسينظر بعين ما إلى الصراع ما بين الخطيب وما بين غيره من الحاضرين، فهو لا يحمل على ظهره شيء ويشعر أنه غير مخاطب. كذلك في العرف في الشأن العام سياسيا أو غيره، الناس يحبون أن يأتي أحد يلقي باللائمة على غيرهم وأن لا يكلفهم عمل وأن لا يطالبهم بجهد، مع أن الإسلام دين للجميع. وقد جاء في خطابات الفيصل وأنا قرأت أكثرها أن الإنسان يبذل كل منا جهده، وقلنا من أجل هذا فتح الفيصل أبواب للشعوب من خلال رابطة العالم الإسلامي ودعمها، لأنه يعلم أن الهم لا يحمله الملوك فقط ولا القادة ولا الرؤساء ولا السياسيين وحده، إنما يحمله الجميع. فالإسلام دين الجميع، لا بد أن يحمل همه، لا بد أن يحمل همه الجميع. من دعوة الفيصل يعرف مسألة مهمة في الدعوة وهي الوضوح، وهذا سنن الأنبياء من قبل. الله قال عن كليمه موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أنا لا أعمل في الخفاء، هذا معنى الآية وأن يحشر الناس ضحى. فهدي الأنبياء العمل الواضح الظاهر. فكان الفيصل يدعو، قلنا في المحفل الداخلي في المحفل الخارجي في أي مكان في العالم، إلى شيء واضح بين وهو الدعوة إلى التضامن الإسلامي، مع أنه رحمه الله كان لا يخلو حديثه من أن يخاطب كل إنسان بعقليته. ففي خطاب في حفل احتفال داخلي ذكر فيه عندما وقع المسألة الشهيرة تورط الولايات المتحدة في فيتنام وما أصاب نيكسون صاحب القرار فيها، فريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي لما أراد أن يتراجع قال إن فيتنام الشعب الفيتنامي له حق تقرير مصيره بيده. فقال الملك فيصل يخاطب نيكسون أنت تقول أن الشعب الفيتنامي له حق تقرير مصيره بيده، فما الذي فرق بشريا، طبعا لا يقول له دينا لأن هذا غير مسلم، ما الذي فرق بشريا ما بين فيتنام وما بين الشعب الفلسطيني، فكذلك الشعب الفلسطيني له حق أن يختار قرار مصيره بيده كما طالبت الفيتناميين أو منحت الفيتناميين من قبل. موضوع الشاهد منه أن الخطاب الملك فيصل كان على نية وضوح، وهذا هو شأن من يدعو إلى الله ويبين للناس الحق، لأنه لا يتوارى إلا من يخفي شيئا، لكن هدي الأنبياء الوضوح التام في دعوتهم، كما قلنا عن نبي الله وكلمه موسى أنه قال وأن يحشر الناس ضحى. من هذا كله الذي قلناه وليس فيه جديد، لأن الشخصية أصلا شخصية قلنا طاف حول كعبتها الباحثون من قبل، كل الذي نريد أن نقوله هذا جهد ملك عظيم في مرحلة زمنية صعبة، وهذا إن دل إنما يدل على أن هذا الدين عظيم يخلق الله له في كل مرحلة رجالا يحملونه ويذودون عنه ويقومون بواجبهم نحوه، وهذا أمر قاله الله من قبل، قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لكن أحيانا يكون قضية اقتصادية، أحيانا يكون رجل اقتصاد، أحيانا يكون رجل سياسة كما في الملك فيصل، أحيانا يكون رجل عالم، أحيانا يكون محسن من المحسنين، المهم أن يبذل الجميع جهدهم من أجل دين الله. هذه أيها المباركون قلنا بعد 35 عاما ماذا سيقول شخص مثلي عن الملك فيصل، لكن هذا أحببنا إراده إجلالا لمجيئكم مع خالص التقدير والشكر الجزيل الذي نسأل الله أن نثيبه عليه إلى أستاذنا أستاذ الدكتور منصور النزهة مدير هذه الجامعة المباركة، وإلى أساتذتنا وكلاء الجامعة وعمدائها الذين شرفونا بالحضور، ولكم جميعا أيها المباركون بلا استثناء. وما قلناه قول لا يخلو من خلل، ولن يسلم من زلل، ولن يحرم من نقص، لكن ما يجعلنا نقدم على الحديث أنه نقدمه لأمثالكم يوارون عيبه ويقبلون جميله، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.